إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
وكذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية معتصم السلامة، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى، وهي الآية 65 من سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلو ربطنا بين هذه الآية وما سبقها من الآيات وذكرنا ما فيها من حكم وفوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد ذكرنا أن هذه الآيات تتكلم عن أمانة التحاكم إلى الشرع المنزل، إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وبدأت هذه الآيات بداية واضحة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم بين مصادر التشريع في هذا الحكم، عندما نحكم بين الناس بالعدل إلى ماذا نرجع؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبينا أن كلمة أولي الأمر منكم تعني أهل الحل والعقد، وأنها واستنبطنا من هذه الآية الإجماع والقياس. بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى حال الذين يزعمون أنهم يؤمنون وأنهم آمنوا ولكنهم يتحاكمون إلى غير شريعة الله سبحانه وتعالى، وبينا أن هذا يعد شرك الحاكمية، سواء كان شركا أصغر أم شركا أكبر. قد ذكرهم الله سبحانه وتعالى وقسمهم إلى قسمين: قسم منافق خالص، قال: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وقسم ليس بمنافق ولكنه قد وقع في كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة هي الإعراض عن التحاكم إلى شريعة الله سبحانه وتعالى. بيّن الله سبحانه وتعالى كيفية التعامل معهم، فأمر أولا بأن يظهر تفضيع ما آلوا إليه، فقال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. ثانيا أن يتم الإعراض عنهم، والمقصود عدم تمكينهم من ولاية أو مسؤولية، لأن ذلك خيانة للأمانة. هذا التصرف أخذنا من قوله تعالى: فأعرض عنهم. والتصرف الثالث ذكره الله في قوله وعظهم، والوعظ هو التخويف والتذكير والنصح المقترن المشفق المقترن بالتحذير من المآلات المستقبلية. والرابع قال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وذكرنا المعنيين الواردين في هذه الآية. الخامس كشف عندما يتم القول البليغ وهم يزعمون أنهم ينتسبون إلينا، عند ذلك نقول لهم هناك مقياس لكشف مدى التزامكم، هذا المقياس هو طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والتصرف السادس هو الذي نصل إليه في هذه الآية، وهو قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما التصرف السادس وما التعامل السادس؟ أن يطلب منهم التنفيذ، أن يطلب منهم التنفيذ غير المتردد لكل حكم شرعي ظهر في السنة مع إزالة أي حرج في الصدر، هذا يعود إليهم، التنفيذ هذا ظاهر والحرج هذا شيء باطن يعود إليهم، أي إذا كانوا يريدون أن يحققوا إيمانهم. فقال الله فلا وربك لا يؤمنون، أي أن الإيمان لا يمكن أن نعدكم مؤمنين حقا تنتمون إلى الأمة المسلمة حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأكد هذا الحكم وهذا الإلزام لهم بالقسم وبالتوكيد اللفظي. فأصل الكلام ليس فلا وربك، أصله فوربك، ولزيادة التأكيد القسم قال فلا وربك، وهذه لا تزاد قبل القسم المنفي، فلا وربك لا يؤمنون، هذا قسم منفي لا يؤمنون، فتؤكد العرب مثل هذا التركيب بزيادة لا قبل القسم زيادة في التأكيد فيقولون فلا وربك. وذكرنا أن هذا خرج عليه قول قيس بن عاصم فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيمة التي هي الخمر، فيقول فلا والله أي لا أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيمة. إذن هي عبارة واضحة صريحة في تحديد شرط الإيمان، وأن شرط الإيمان هو ماذا؟ التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما قال حتى يحكم الله، لأنهم يزعمون أصلا أنهم يحكمون الله، يقولون نحن نرجع إلى القرآن. طيب ما الدليل على أنكم ترجعون القرآن؟ القرآن قد يقول تأويل هذه الآية كذا وتأويل هذه الآية كذا ويتلاعبون بالتأويل. من الذي حدد تأويل الآية بقوله وفعله وتقريره وحياته وسلوكه وأخلاقه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من الرجوع إلى السنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. طيب يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ ما الذي يحكمونه فيه؟ قد يقولون نحن نحكمه في العبادات وانتهى الأمر، يعني موضوع العبادات مسائل بيننا وبين الله، إذن نحن لابد نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم يسلمون أن الصلوات خمس، ما يخالفون في الغالب أن الصلوات خمس، إلا الفرق التي مرقت عن الإسلام أصلا مروقا ظاهرا، وإلا فهم يقولون الصلوات خمس. طيب من أين أتيتم بأنها خمس صلوات ولا توجد كلمة خمس صلوات خمس في القرآن الكريم أصلا؟ ومن أين أتيتم بأن صلاة الظهر أربعا والعشاء أربعا والفجر ثنتين وهكذا؟ إذن هم يسلمون يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في العبادات. الصيام في جملته يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فيه. طيب ما الذي يخرجون عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ غير ذلك، غير العبادات. يقولون لا، مسائل الحياة هذه عائدة إلينا نحن، والسنة فيها مشكلة في الإثبات وفيها مشكلة في يفتعلون الشبهات على السنة. فالله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا رسول الله، وليس يحكمون الله، لأنهم يزعمون أصلا أنهم يحكمون الله، يقولون الله سبحانه وتعالى قد أتاح لنا أن نفعل ما نشاء، والقرآن دليلنا من القرآن كذا. فتأتي السنة فتقيدهم، تأتي السيرة فتقيدهم. فلذلك قال الله حتى يحكموك، لم يقل حتى يحكموا الله، حتى يحكموا ربهم وحتى يحكموا القرآن، قال حتى يحكموك. طيب في ماذا؟ فيما شجر بينهم، أي ليس في العبادات فقط، وإنما في كل شيء يمكن أن يختلف فيه في الحياة. يختلف الرجل مع زوجته يحكم الله، يختلف الأب مع ابنه مع جاره يحكم الله، يختلف التاجر مع صاحبه مع شريكه مع الدولة في مسائل التجارة مع الشركات الخاصة يحكم الله، تختلف الحكومة مع العلماء في تحليل أمر أو تحريم أمر يحكمون الله، والمقصود يحكمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما معنى هذا؟ يعني هذا أن تقوم الدولة من أولها إلى آخرها، ويقوم المسلمون من أولهم إلى آخرهم، كلهم يجب عليهم فرضا عينيا أن ينصبوا من يتفرغ لدراسة السنة وجمعها وتنقيحها، بحيث حتى يتم الاطمئنان أنهم يحكمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالأصل أن البحث عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلم فيها واجب عيني، ينحل هذا الواجب العيني إلى واجب كفائي عندما يطمئن المجتمع جميعا إلى أنه قد قام من العلماء من تتم الكفاية بهم لاستخراج سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحكموك فيما شجر. طيب ما معنى شجرة؟ شجرة مأخوذ من التفاف شجر الشجر، التفاف الشجر بعضه على بعض، الأغصان عندما تلتف على بعض، إذا كانت الشجر ضخمة ومرتفعة وسيقانها ممتدة، أغصانها الملتفة في الأعلى أو جذورها إذا كانت معمرة، إذا كانت ذات عمر كبير في الأسفل تختلط مع بعضها وتشتجر. فكذلك إذا اختلف القوم اختلافا تنازعوا فيه، إذن لابد أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتحاكموا إليه. طبعا يوضح هذا إيضاحا تاما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه قال: شهدت مجلسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يسرني أن لي به حمر النعم. شهدت أنا وأخي مجلسا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي به حمر النعم، يعني الحمد لله أنني شهدته وأنه يساوي أعظم مال يمكن أن تتأثله العرب. ما المجلس؟ قال: جئت أنا وأخي فرأينا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حول بيت عند باب من أبوابه، من أبواب يعني حجراته صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن له أبواب قصور، وإنما كانت حجرات، هذه حجرة وهذه حجرة وهذه حجرة، فيجلسون أمام هذه الأبواب، فإذا هم يتنازعون في القدر، فينزع هذا بآية من كتاب الله وينزع هذا بآية من كتاب الله. طيب هنا إذن كتاب الله ما وصلوا من خلاله إلى الفصل، إلى القول الفصل، ما الذي سيفصل بينهم؟ من يفهم كتاب الله؟ والذي يفهم كتاب الله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج إليهم مغضبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مهلا يا قوم، أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ثم أمرهم بأن يسألوا إذا لم يعلموا، ومن سيسألون إذا لم يعلموا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لابد من الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فبين هنا أن التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو شرط الإيمان، أن التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان، ولكن مجرد التحاكم لا يكفي، لابد أن يصحب التحاكم أولا التنفيذ غير المتردد. فقال الله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن التسليم هو التنفيذ، لأنه الخضوع للحكم، هذا التسليم. ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ما معنى؟ يعني لا يشعرون بالضيق والتبرم من الحكم. طب السؤال: لماذا قدم الشيء العاطفي والنفسي على الشيء الفعلي؟ الشيء الفعلي ويسلم تسليما، يخضعون. الشيء العاطفي والنفسي لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. العادة أن يطلب التنفيذ وبعد ذلك يعالج الإنسان قلبه بحيث يرضى، لكنه هنا قدم الرضا وهو عدم وجود الحرج في الصدر على الشيء الفعلي وهو قوله ويسلم تسليما. إنما فعل ذلك ليبين أن الإنسان ينبغي أن يغالب نفسه الأمارة بالسوء التي تقول له: حاول أن تتخلص من حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول الحديث ضعيف أو تكلم فيه بعض أهل العلم مع وضوح صحته أو مع وضوح قبوله، أو تقول هذا حديث غير مشهور وإن كان صحيحا، أو تقول ما زال، لأنك أصلا لا تريد. إذن أنت تبحث عن طريقة للتنصل من التنفيذ بسبب إحراج نفسك في عدم تنفيذ هذه المسألة. فالله سبحانه وتعالى قدم العاطفة النفسية ليعلمك أن المشكلة ليس في مراوغة الناس بفصاحتك، وأنت تأتي تقول هذا اختلف فيها العلماء وهذا لم يختلف فيها العلماء. لا، اعلم أن المسألة بينك وبين الله، وهو المطلع على قلبك. ولذلك قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فالحرج هو الضيق الشديد، كما في قوله تعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا. وطبعا الحرج المقصود هنا أن يتحرج من هذا الحكم في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس المقصود الحرج الذي يجده الإنسان عندما يجبر نفسه على التنفيذ، إنما أن يتحرج من هذا الحكم يتمنى أن لا يوجد. أما أن تنازعه نفسه، مثل عندما تنازع الإنسان نفسه للعودة إلى السرير أو الخروج لصلاة الفجر فيكرهها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، هذا لا يعتبر حرجا، ليس هو الحرج المقصود. إنما الحرج أن يقول: لماذا الشريعة جاءت بمثل هذا الحكم؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ لو كان إذا دعونا نبحث، ربما الحديث ضعيف، ويبحث ويبحث بحيث يبتعد. فهو مراده الابتعاد وليس مراده البحث. فإذا فرق بين الحرج الذي هو إكراه النفس على أمر لا تريده بسبب أنها أمارة بالسوء، وبين أنه أصلا يضيق صدرا بما يراه من بعض الأمور الشرعية. إذن هذا المقصود، التنفيذ غير المتردد. فعدم الحرج والتسليم يعنيان التحرك لتنفيذ ذلك دون إبطاء أو تراخ. والله سبحانه وتعالى قد بيّن في مواضع متعددة أن الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم علامات الإيمان الحقيقي، وخاصة في ميدان التحاكم. والتحاكم المقصود في الأمور السياسية والأمور الاقتصادية والأمور الإعلامية والأمور المالية والأمور الاجتماعية، وليس في الأمور العبادية فقط. يعني مثلا في سورة النور الله سبحانه وتعالى يؤكد هذه المعاني تأكيدا بالغا، وسورة النور من السور المكية، بمعنى أن الله تعالى يذكر موضوع التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم يذكرها هنا في سورة النساء في المدينة.
هنا يخطر في بالي سؤال شيخنا، يعني في هذه الآية الله عز وجل استخدم يحكمك وقضيت، كلها معاني كانها تشير إلى القضاء أو الإلزام، ليست إلى السنة بمعناها الاختياري أو الإرشادي، إنما استخدم كلمة يحكمك من الحكم والقضاء من قضيت. هذه الإشارة إلى ماذا؟
أحسنت. التحكيم يدل على أن الإنسان ينبغي أن لا يرجع إلى أي مصدر آخر غير المصادر الإسلامية الأساسية التي هي الكتاب والسنة. وقد قلنا الكتاب لا ينازع فيه غالبا، إنما السنة هي التي يأتي من يحاول أن ينازع فيها. فلما نهى الله سبحانه وتعالى عن أن يحكم إنسان في مسألة طرأت، وإنما يجب أن يحكم الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالتحكيم في القضايا الدولية والقضايا المحلية، في القضايا الأمنية والقضايا العسكرية، في القضايا الفقهية والقضايا الاجتماعية، في القضايا الاقتصادية، ينبغي أن يكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول إلى سنة النبي، فإنما نعني بذلك سيرته وطريقته، ولا نعني السنة بالمصطلح الفقهي التي هي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه، إنما نعني جملة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل حياته. طيب، وقوله قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، بعد أن يحكموا هنا لابد أن يصدر القضاء. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قضاء. ولذلك تتعجب من أناس يكون بينهم نزاع. يعني سمعنا مثلا عن منازعة بين مجموعة من المسلمين فيذهبون إلى التحكيم الدولي، تكون منازعة بين جارين من المسلمين، جارين يعني في دولتين، ثم يذهبون للتحكيم الدولي ويتركون أن يحكموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن يحكموه صلى الله عليه وسلم، يعني أن يرجعوا إليه.
طيب هنا
وهنا تتعجب لماذا لا تقام محاكم إسلامية تابعة للمنظمات والمؤسسات الإسلامية الكبرى مثل التي تسمى مثلا منظمة التعاون الإسلامية، والتي تسمى جامعة الدول العربية. يفترض أن هناك محكمات أو محاكم، يفترض أن هناك تحكيم أو محاكم تحكم بالكتاب والسنة وفقا لمقتضيات أنهم ينتمون إلى الأمة الإسلامية.
طيب هل يعني الخلاف الذي يجب التحاكم فيه إلى الكتاب أو السنة مما هو منصوص عليه؟ طيب لو أمر غير منصوص عليه،
نعم،
فلو تحاكمنا مثلا اثنان اختلفا في أمر غير منصوص عليه وتحاكما إلى التراضي أو تحاكما إلى رأي كبير القوم أو القبيلة أو غيرها مما ليس منصوصا، إنما يوجد طريقة للتراضي،
الغير المنصوص عليه يرجع فيه إلى المصدرين الآخرين، إلى الإجماع والقياس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذكرنا هنا أن كلمة أولي الأمر تعني الإجماع كما تعني القياس في الوقت ذاته. ما معنى أنه أن يكون غير منصوص عليه؟ عند ذلك لابد أن نقيس ما غير المنصوص على المنصوص، والمفقود المفقود حكمه، أن نقيس المفقود حكمه على المذكور حكمه. وبالتالي لابد أن نصل إلى شيء. طيب أنتم قلتم وإذا تراضوا على شيء معين، نقول التراضي يعني الصلح، والصلح مطلوب ولكنه لا ينبغي أن ينافي الشريعة. فهناك صلح لا يضاد الشريعة، وهناك صلح ينافي الشريعة. فإذا كان لا ينافي الشريعة قبل هذا الصلح. وعلى سبيل المثال القاتل مثلا، واحد قاتل قتل شخصا آخر، وتم التراضي على العفو عنه، عفى عنه أولياء الدم، والعفو عنه مقابل أمر اصطلحوا عليه، لا حرج في ذلك.
وقد تكون بعض الأحيان الديات أو المبالغ التي يتراضون عليها حتى أكثر مما هو مقرر في الدية الشرعية،
نعم،
ومع ذلك يحدث التراضي،
نعم،
والشرع الظاهر يقبل مثل هذا،
نعم. لكن الذي لا يقبله الشرع مثلا أن يأكل إنسان مال إنسان بالربا ثم يتراضى معه على تخفيض الربا مثلا، يكون الربا 20% فيقول له خلاص أنا رضيت تعطيني 5%،
لأن الربا منصوص على تحريمه،
نعم. وكذلك مثلا أن يقول والله نحن نتراضى على أن يتم عقوبة الزاني بالحبس وليس بالحد المعلوم في الشرع، أو أن يقول يتم إصلاح الحدود بين هاتين الدولتين وفقا لمبادئ تنافي مبادئ الأخوة الإسلامية، بأن تعطى الدولة المتغلبة والدولة القوية شيء ويكون للدولة الضعيفة شيء آخر وهكذا. نقول هذا مثل ما كان تفعل قبائل اليهود الغالبة منها ضد الضعيفة، وبناء عليها أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أخطر علامة على مدى الالتزام بالإسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وهنا قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هناك في سورة النور قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وبعد ذلك نقول ما قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: الإعراض عن التقاضي لدى قاض يحكم بشريعة الإسلام قد يكون للطعن في الأحكام الإسلامية الثابت كونها حكم الله، وهذا كفر لدخوله تحت قوله تعالى: في قلوبهم مرض أم ارتابوا. وقد يكون لمجرد متابعة الهوى إذا كان الحكم المخالف للشرع ملائما لهوى المحكوم له، هذا فسوق وضلال. يقول الطاهر بن عاشور: كشأن كل مخالفة يخالف بها المكلف أحكام الشريعة لاتباع الأغراض الدنيوية. وقد يكون للطعن في الحاكم وظن الجور به إذا كان غير معصوم. إذن المقصود بهذا أن أعظم علامات الإيمان هو التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أنا أطلب من نفسي ومن إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات أن يفكروا كثيرا في الأحكام الواردة في هذه السورة، ابتداء من قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، وإلى هذا الموقع. أن يفكروا في الأحكام الواردة في السورة، مثل واجبات واجباتنا إزاء اليتامى والضعفاء، ومثل واجباتنا والواجبات واجبات الزوجة وحقوقها وواجبات الزوج وحقوقه، مثل التفكير في الربا، مثل التفكير في حقوق المسلمين، فينظروا هل حكموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ذلك أم لا. المقتضى العملي لهذا هو الاهتمام العظيم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا، والتنقيب عن المقبول منها وتمييزه عن المردود عما لا يثبت، وإقامة المؤسسات. ينبغي أن تقام المؤسسات الكبرى لإقراء سنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وإشاعتها ونشر أبحاثها. وعندما نجمع كل هذه الآيات السابقات مع أمانة الحاكمية وشرك الحاكمية التي تكلمت عن أمانة الحاكمية وشرك الحاكمية، مع قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لاحظ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال بعد ذلك: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ألا ترى أن فيها إشارة بأن كل قضية نزلت فلا بد أن يجدها الإنسان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صراحة أو إيماء، بالطريق الأصلي أو بالطريق التبعي. ومن الأمثلة العملية التي فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها تدخل ضمن التحاكم إلى السنة النبوية، أن رجلين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخاصما، أحدهما الزبير بن العوام والثاني رجل أنصاري، وهذا الأنصاري قد شهد بدرا، إذا رجل صالح، وأهل بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لعل الله اطلع إلى على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو رجل صالح، فاختلف في أرض، اختلف في السقيا، سقيا الماء، فقال صلى الله عليه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفتيانه، وكان الماء يبدأ فيأتي السيل يبدأ فيأتي إلى أرض الزبير ثم بعدها أرض الأنصاري، فاختلف، فجاء إلى النبي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه مسألة دنيوية محضة، مسألة اقتصادية مالية استثمارية محضة. فقال للزبير: اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك، يعني الماء الذي يمر على أرضك اسحب منه، اسحب منه، وبعد ذلك واترك الماء بعد ذلك، لا تحبسه تماما، وإنما اسحب منه ما تحتاج إليه ثم دعه يذهب إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني أنت جعلت له الماء أولا قبلي لأنه ابن عمتك. الأنصاري هنا رضي الله تعالى عنه ظن أن هذا الحكم حكم صلح وليس حكم ملزم، ولم يظن أنه يدخل في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني حتى تكتفي منه اكتفاء تاما ويرتفع إلى الجدر السور التي لأرضك، ثم أرسل إلى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للزبير حقه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك قد أشار على الزبير برأي فيه صلح، بمعنى فيه تنازل، معناه فيه تنازل من قبل الزبير، شيء يتنازل به الزبير من أجل مصلحة جاره. فقال، فلما رأى أن الرجل لم ينتبه أن الحكم ملزم وأنه لا ينبغي أن يوجد حرج، قال الزبير رضي الله تعالى عنه: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، التي هي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وطبعا من هذا الأنصاري؟ قال الطاهر بن عاشور رضي الله رحمه الله تعالى، قال عن خصم الزبير الذي هو الرجل الأنصاري البدري، قال: قيل هو غير معروف وحبذا إخفاؤه، حبذا يخفاه، يعني حدث هذا منه بحكم طبيعة البشرية، هذا لا يعني أن ينسى الإنسان فضله وسابقته، ولذلك لم يذكر اسمه رضي الله تعالى عنه. فقد كان قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرة صلحا، وكان قضاؤه في المرة الثانية حقا وأخذا بالحق. إذن هذا التصرف السادس الذي ينبغي أن يكون مع هؤلاء الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم بعد ذلك يتحاكمون إلى غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيّن الله تعالى أنه لا يقبل منهم حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى صلى الله عليه وآله وسلم ويسلموا تسليما.
ثم يقول تعالى:
نعم،
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
هذه هي الآية 66، وهي قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لها معنيان لهذه الآية المباركة، معنيان. المعنى الأول: لو كلفنا هؤلاء الزاعمين بأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لو كلفناهم بالتكاليف الشاقة، مثل ماذا؟ مثل أن يقتلوا أنفسهم أو يتركوا ديارهم ويهجروا الأموال والأوطان، ما فعلوه إلا قليل منهم. إذن المقصود هنا عتاب. أنتم تزعمون أنكم آمنتم بما أنزل إلى الله وما أنزل من قبله، ثم بعد ذلك تأبون التحاكم، يأبى بعضكم التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لو النبي صلى الله عليه وسلم بلغكم عن الله في القرآن أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، أي تنفيذا لحكم من الله سبحانه وتعالى من أجل نصرتكم وعزكم ومجدكم، قد يقتضي مثلا أمور الدفاع عن حرماتكم وعن مجدكم وعن حوزتكم عن حماكم وعن أمنكم القومي أن تقتلوا أنفسكم. ومعنى تقتلوا أنفسكم هنا أي تعرضوا أنفسكم للقتل بسبب القتال عن مواطنكم،
يعني لا تمارسوا القتل بأيديكم.
نعم،
لا يقصد به ممارسة القتل الفعلي باليد.
نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الأول: اقتلوا أنفسكم أي قوموا بالجهاد في سبيل الله بما قد يؤدي إلى قتل أنفسكم، أو اخرجوا من دياركم وقد يؤدي هذا إلى الخروج من الديار،
الهجرة،
الهجرة أو ترك الأموال والديار والانتقال إلى مكان آخر من أجل أنه أكثر نكاية. ما الذي يحدث؟ هل يستجيبون؟ قال: لا، لا، ما فعلوه إلا قليل منهم. لو كتبنا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: لو كتبنا عليهم لو كتبنا على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما كتبناه على بني إسرائيل سابقا من أن يقتل كل واحد منهم أخاه، لأنه الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا، فقال: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. أن يقتل كل واحد أخاه أو يهجر الديار والأوطان، كيف يكون موقف الزاعمين للإيمان؟ ما فعلوه إلا قليل منهم. الله سبحانه وتعالى يقول: لو فعلنا ذلك لم يفعله إلا قليل منهم. طيب، نحن رحمناهم، لم نكلفهم بذلك، ما كلفناهم بذلك، يعني لا كلفنا كل واحد أن يقتل نفسه.
هو بعد أن ذكر أنهم يعني ليظهروا الإيمان عليهم تحكيم
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
ثم افترض افتراضا أو مثلا هكذا بأن لو قال لهم اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم لو وضعهم تحت الاختبار لما فعله إلا قليل،
إلا قليل منهم.
أيوة، هذا أحد المعاني.
نعم، وهذا المعنى يدلنا على أنه ينبغي ألا نغتر بالكثرة الزاعمة، بالكثرة العددية التي لا تطبق الحق إلا نادرا.
لكن السؤال شيخنا على هذا المعنى، لماذا تم اختيار التكاليف الشاقة، يعني بمعنى قتل النفس والإخراج من الديار ثقيلة على النفس، ولم يقل مثلا أمور أقل من باب اختبار صدق إيمانهم من عدمه؟
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بنو إسرائيل كلفهم الله تعالى بأن يخرجوا ويقاتلوا، وهم أصلا زعموا أنهم يستعدون لذلك، فقالوا أنهم مستعدون لذلك، فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم والله تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، تولوا إلا قليلا منهم. وقد اختبرهم طالوت قائدهم رحمه الله تعالى، فكانوا في كل اختبار يقل عدد منهم، حتى لم يواجه جالوت إلا 310 رجلا كعدة أصحاب بدر عندما واجهوا المشركين. كذلك هنا الله سبحانه وتعالى يبين لهم أن الشريعة أنهم لا يمكن أن يطبقوا معاني الإيمان، لا يمكن أن يوصفوا بالإيمان الحقيقي حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من مستلزمات هذا التحكيم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبذلوا دماءهم ويهجروا أوطانهم، ولذلك الأوطان هنا لها معنى في سورة النساء عجيب جدا، الأوطان لا تحب إلا إذا حكمت فيها الشريعة، إلا إذا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن الإنسان أن يقيم فيها دينه، وإلا ما فائدة هذه الأوطان؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة في نفس هذه السورة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذن قدم الإيمان على الأوطان. وهنا نفس الشيء يقول إذا نحن كلفناكم بشيء من أجل إقامة دينكم وهو أن تقتلوا أنفسكم، أي أن تقوموا بالذب عن دياركم أو عن دينكم أو أن تهجروا أوطانكم من أجل دينكم، ما فعلوه إلا قليل منهم. ثم هو هل فعل ذلك؟ ما كلفهم بذلك، كأنه يقول فنحن لم نطلب منكم قتل أنفسكم ولا ترك دياركم، بل طلبنا منكم ما هو أهون من ذلك، وهو التحاكم في مسائلكم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم تفعلوا؟ والمقصود بقوله ما فعلوه الأمرين معا، ما قال ما فعلوهما، إنما قال إيش ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه أي الأمرين معا، قتل النفس، اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، قتل النفس والخروج. لماذا طيب أتى بضمير مفرد ما فعلوه؟ لأن الفعل جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، يعني قد يكون الفعل حج، قد يكون الفعل صيام، قد يكون الفعل صلاة، هو جنس واحد ما فعلوه، وإنما وحد الضمير ليبين أن جميع الشرائع كأنها نوع واحد، أي ما فعلوا الطاعة أو ما فعلوا تنفيذ الأوامر الشرعية ما فعل ذلك إلا قليل منهم. هذا معنى. طبعا المعنى الآخر لهذه الآية، يعني نحن ذكرنا معنيين في الحقيقة، في معنى ثالث وهو معنى رائع فهمه ابن كثير من هذه الآية، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم. ما المعنى الثالث الذي يقوله ابن كثير؟ يقول يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر، وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن. ماذا يقول ابن كثير؟ يقول هؤلاء عجيبون، إذا أمرناهم بأن يتحاكموا إلى شريعة الله، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب الآن لو العكس، لو نحن أمرناهم بأن يقتلوا أنفسهم لما قتلوا، ليس لأنهم لا يريدون أن يقتلوا أنفسهم، هنا إخوانهم، يعني إخوانهم، ليس لأنهم لا يريدون قتل إخوانهم، وإنما مخالفة للشرع فقط، هذا المعنى الذي يقوله ابن كثير. ماذا يريد أن يقول؟ خلاصة ما يريد أن يقول، يقول نحن نهيناهم عن الزنا، نهيناهم عن البيع الباطل، نهيناهم عن قتل النفس، عن أن يقتلوا أنفسهم مثلا بتناول المخدرات أو بتناول المسكرات أو بتناول النجس أو بتناول ما يضر من الدخان ونحو ذلك. طيب نهيناهم عن ذلك، نهيناهم أن يقتلوا إخوانهم، ناهيناهم أن يقترفوا الحرام، خالفوا الشريعة وفعلوا ذلك كله. ولو نحن نهيناهم عن عكس ذلك لخالفوا الشريعة وفعلوا عكس ما أمرتهم به الشريعة. هذا المعنى الذي يستنبطه من كثير من قوله ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، أي نحن نهيناهم عن أن يقتلوا أنفسهم فقتلوا أنفسهم، أي قتلوا إخوانهم. ولو أنا نهيناهم، ولو أنا أمرناهم أن يقتلوا أنفسهم أي أن يقتلوا إخوانهم، لا لم يفعلوا ذلك، فقط عنادا لرب العالمين، طلبا للعناد، لأن طباعهم، يقول ابن كثير، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر لمجرد صدور الأمر الشرعي. ولذلك أن تجد هذه الأيام مثلا تقول له كل باليمين، يقول لك يا شيخ ليش هذا التشدد، وصلت بنا الحالة في التشدد والتعصب إلى أن تقول لنا أكل باليمين ولنا أكل باليسار. بينما إذا رآك أنت مثلا تأكل على غير طريقة الأوروبيين استنكر عليك، ما عندك آداب، ما عندك التزام. طيب والآداب الشرعية، لماذا لا تعرف الآداب الشرعية؟
خالفت بين الملعقة والسكين،
خالفت بين الملعقة، ما تعرف تمسك الملعقة والسكين يعني بشكل راقي، إيش هذا؟ انظر، تأتي تقول له أنا يعني أنا سمعت كاتب، يعني قرأت لكاتب صحفي في فترة من الفترات وأنا شاب يعني في صغري، قرأت له يقول ما هؤلاء المتشددون، ما هؤلاء المتشددين، ما لهم يريدون منا أن نتحكم، أن يريدون أن يتحكموا في حياتنا، حتى في النوم إذا نمنا لابد أن ننام على الجانب الأيمن، ولابد إذا نمنا أن نقول كذا وكذا، إذا أكلنا لابد أن نفعل كذا وكذا. يقصد الآداب الشرعية، هو الآن يتكلم عن المتشددين وهو في الحقيقة يتكلم عن الإسلام نفسه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يرى أن هذا تحكم. طب هو نفسه إذا ذهب في وفد مفاوضات، وهذا يعتبر واحد كان من ألمع الصحفيين في دولة من الدول، إذا ذهب إلى دولة أوروبية أو إلى دولة شرقية أو غربية لابد أن يلبس لباس محدد، والكرافتة لابد، ربطة العنق هذه لابد أن تكون بطريقة معينة، والكوت لابد أن يكون بهيئة معينة، وإذا لم يفعل ذلك أو جاء واحد بغير هذه الهيئة ربما أقام عليه الدنيا وما قعدها في عدم معرفة الذوق ولا التقاليد، وهكذا. طيب هنا هذا الكلام الذي يذكره ابن كثير في تفسيره عجيب جدا، وهو أن هؤلاء جوبلوا على مخالفة ما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، أن صارت نفوسهم قد جبلوها ودربوها على ذلك، دربوها على ذلك. فالله تعالى يقول لو نحن أمرناهم بالعكس، ولو أننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، نحن نهيناهم عن قتل أنفسهم فقتلوا أنفسهم. انظر الآن الدول القتل كيف يحصل بين المسلمين، ويؤزه شياطين الإنس والجن ويقوم عليه كبار الذين في قلوبهم مرض فيستمرئون قتل المسلمين، أو يخرجوا من دياركم، ما فعلوا سيخالفون الأمر. فإذا المقصود هم يقترفون المنكرات، مثل ماذا المنكرات؟ أن يقتلوا إخوانهم، ومثل أن يخرجوا إخوانهم من ديارهم، فكنا عن إخوانهم بلفظ أنفسهم، ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم. والمراد من هذا المعنى أنهم يطيعون أهواءهم وأنفسهم الأمارة بالسوء، فيعاندون الأمر لمجرد صدوره عن ربهم أو عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فالآية تدعو إلى التربية، إلى التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبول الأمر بغض النظر عن ماهيته، ما هو الأمر. خلاص صدر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. صفات المؤمنين: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لأنهم يعرفون أن كل مصلحة موجودة في ذلك، أن كل مصلحة موجودة في ذلك. ثم وبذلك نرى أنه تم تقرير أن أصل أداء الحقوق يقوم على فكرة أداء الأمانات إلى أهلها. ثم ذكر الله تعالى ثلاثة مظاهر للأمانة: المظهر الأول أمانة الحكم بالعدل من جهة الحكام، وأمانة الطاعة بالمعروف من جهة المتحاكمين، والثاني أمانة التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا إلى الطاغوت، وعقب بذكر الثالث وهو أمانة طاعة الله مهما كانت التضحيات، ومهما كانت التضحيات. لماذا؟ لأن كثيرا من الطغاة يعملون على، والطواغيت يعملون على تميع هذه القضية، فيقولون هناك مستجدات عصرية نازلة وما في داعي. ولأن وذكر الله هذه الآية أيضا تمهيدا لما سيذكره بعد قليل عن ضرورة إنقاذ المستضعفين الذين هم بمثابة النفس، سيذكرهم بعد قليل. وهذه السورة أصلا قلنا للكلام عن الحقوق عامة وحقوق المستضعفين بصفة خاصة. والمؤمن الصادق في دعوى الإيمان هو من يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتردد. والآية تزرع فينا أهم الأمور في التعامل مع الزاعمين أنهم يؤمنون بما أنزل إلى الله، بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله، وبما أنزل إلى من قبله. ما هذا الأمر؟ ألا نبحث عن الكثرة، لأن الله تعالى يقول ما فعلوه إلا إيش؟
قليل
منهم. إذن لا ينبغي أن نبحث عن الكثرة وأن نشغل أنفسنا بها، وإنما نبحث عن المعدن الصافي، عن الكيف وليس عن الكم. إذ الكثرة لا تجتمع على الحق إلا نادرا. وبالمناسبة كثير من الدول التي يقال مثلا فيها انتخابات وهناك كثرة في التصويت، وكثير من الدول حولها علامات استفهام كبيرة في طريقة إدارتها. وعلى سبيل المثال هناك دولة من الدول أجريت فيها انتخابات ففاز الذي أخذ الأقل بحسب الظاهر، وغلب الذي أخذ الأكثر بقالوا بثلاثة مليون صوت، وسبب ذلك نظام المجمع الانتخابي. والمقصود من كلمة ما فعلوه إلا قليل منهم أن يبحث الإنسان دائما عن الكيف الحقيقي الصادق وليس عن الكثرة. طيب، فهمنا أن الله سبحانه وتعالى في الآية يحثنا على اتباع الأمر والاستماع له، أي على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما ثمار هذه الطاعة؟ هنا تأتي الآيات، بقية الآية. ما ثمار هذه الطاعة؟ ما ثمار التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الله عدة ثمار. الثمرة الأولى التي ذكرها الله تعالى قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ماذا سيحدث؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الثمرة الأولى كان خيرا لهم. انظر كيف عبر عن أوامره سبحانه بأنها وعظ لهم، قال ولو أنهم فعلوا إيش؟ ما يوعظون به. ونحن قلنا وعظ كلمة جميلة رائعة تتضمن النصح المشفق المقترن بالرحمة المحذر من التبعات المستقبلية.
لم يستخدم ما يكلفون،
ولو أنهم فعلوا ما يكلفون
ما يؤمرون.
قال ما يوعظون به، أي لمصلحتهم، ما لهم. هذا مثل الأب عندما يأتي لابنه يقول له يا ولدي ذاكر سيترتب على دراستك وتفوقك كذا وكذا وكذا، فيأبى ويعاند ولا يلتفت. سبحان الله، يتعجب الإنسان من هوى الولد المعاند لأبويه، ويتعجب من هوى الخلق الذين يعاندون ربهم فيما فيه مصلحتهم. فقال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم مما اختاروه لأنفسهم. لكان خيرا لهم، أي مما اختاروه لأنفسهم في القيام بالمصالح التي تضمن لهم الرقية والمجد في الحياتين، مهما بدا من تضحية في طاعة الله فمآلها في الأخير إلى خير الأفراد والمجتمع. هنا كلمة لكان خيرا لهم، ما معنى كلمة خير؟ ما معنى كلمة خير؟ هل هي أفعل تفضيل؟ يعني لكان أخير لهم. لو جعلناها أفعل تفضيل معنى ذلك أنه في الشيء الآخر خير أيضا، ولكن هذا أخير لهم، لأن كلمة خير تأتي محذوفة الهمز فيكون معناها التفضيل والتقدير. لكان أخير لهم، كلمة أخير لهم معنى ذلك أن الشيء الآخر وهو عدم ما يوعظون به أو أن يتركوا ما يوعظون به أيضا فيه خير. نقول لا، ليس المقصود ذلك. خير هنا إما اسم كان، خبر كان، هو اسم وموقعه الإعرابي خبر كان، لكان فعل ذلك خيرا لهم، فهو اسم وليس أفعل تفضيل. وهذا مثل قوله تعالى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فهو اسم. المقصود به أن كل الخير فيما في فعل ما توعظون به، وأن كل الشر في ترك ما توعظون به، أن كل الحسن في فعل ما توعظون به، وأن كل القبح في ترك ما توعظون به. إذن خير هنا معناها الخير الذي لا يوجد خير فيما سواه مهما بدا لكم. ومن الثمرات العاجلة التي تبين الخيرية المذكورة في الآية ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه للأنصار لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين من المال فقسمه في المؤلفة قلوبهم، لم يقسمه في الأنصار وفي المهاجرين وإنما قسمه في المؤلفة قلوبهم، فطفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي رجالا 100 من الإبل، يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، لم يعطي الأنصار شيئا. الآن سيعتقد الإنسان، طبعا هنا هذا وعظ بالحال وليس بالقول، يعني لم يقل للأنصار أنا لن أعطيكم شيئا وسأعطي هؤلاء وانتهى الأمر، لا هو بالحال بالفعل، بالفعل أعطى للمؤلف قلوبهم وترك الأنصار. تطبيقا لهذه الآية ينبغي أن نعلم أن ما حدث للأنصار خير لهم، أن الذي حدث للأنصار خير لهم من أن يأخذوا المال، لكن بعض الأنصار وجد في نفسه شيئا لأنهم لم يصيبهم ما أصاب الناس، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، عند ذلك خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم، ما حديث بلغني عنكم، تكلموا ماذا، لماذا تتهمسون بعيدا عني، تكلموا، هذا هو الصواب، أن الحاكم أو العالم أو الوزير أو المسؤول، أن الرئيس الجامعة، المدير المستشفى، أن رئيس الشركة، إذا علم أن هناك همسات تدور بين من يقوم عليهم ينبغي أن يجمعهم ويقول لابد أن نتصارح. فهو ما قال أنا بلغني عنكم كذا وكذا، لا، قال أولا تكلموا أنتم، ما حديث بلغني عنكم. فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، يعني علموا أن فعلك خيرا لنا، أن فعلك خير لنا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، يعني شباب، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم الآن، يقارن لهم بين ما أعطى للمؤلفة قلوبهم من المال وما أعطى للأنصار من حيث هم. انظر الآن المقارنة، قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، أيه أفضل، مال الدنيا أو الهداية التي نزلت عليكم؟ فكانوا يقولون الله أمن، الله ورسوله أمن. فقال ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. فقال يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله، قالوا صدق الله ورسوله. قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله، قالوا صدق الله ورسوله. قال ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله، قالوا صدق الله ورسوله. قال يا معشر الأنصار ألا تجيبوني، ألا تقولون، يعني سيأتي الشيطان وربما يقول لكم هذا، ألا تجيبوني، ألا تقولون أتيتنا طريدا فآويناك وأتيتنا خائفا فأمناك. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. فقال لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا. قال الآن أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرونه إلى رحالكم؟ لا يستويان، لا يستويان. ألف أولئك ببعض المال وهؤلاء وكلهم إلى إيمانهم، ثم إنه لم يعطي لنفسه شيئا وذهب معهم صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الخير وإن بدا للناس غير ذلك، لأن المشكلة فيما يظهر من البوارق أن الخير في غير ما حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر ليس كذلك. هذه الثمرة الأولى التي هي لكان خيرا لهم. طيب ما الثمرة الثانية من فعل ما نوعظ به؟ قال وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا أي أن هذه الطاعة تؤدي، أي أن فعل ما نوعظ به يؤدي إلى أقصى درجات الثبات حتى الممات. لماذا؟ لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها، إذا فعل الإنسان ما يوعظ به فإن الله سيعينه بأن يرسل له طاعة أخرى، يحبب له الطاعات مما يسهم في تثبيته حتى يموت. بينما نحن نرى أمامنا كثيرا من الناس، ليس قليلا، كانوا على طاعة ثم تحولوا إلى مرتزقة، كانوا على طاعة ثم تحولوا إلى عصاة، وكانوا على طاعة فتحولوا إلى فساق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكان خيرا لهما أشد تثبيتا، التثبيت التقوية، حتى يصبح المثبت راسخا، وإنما يكون ذلك بطلب الطاعة بعد الطاعة. ولذلك قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فمن كانت له بداية محرقة، أي بالضغط على نفسه الأمارة بالسوء بأن تثبت على الطاعة، كانت له نهاية مشرقة، أي بأن زاده الله طاعة وختم له بخير ختام. اللهم اختم لنا بخير ختام يا أرحم الراحمين. وهذا كما قال الحسين بن الحمام: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، كلمة إذا تدل على أن الثمرة التي سيذكره الآن بناء على الثمرتين السابقتين. إذن عندنا ثمرتان سابقتان، الأولى لكان خيرا لهم، والثانية أشد تثبيتا، بناء على أن يحدث لهم ما هو خير لهم وأن يكون ذلك أشد تثبيتا سيأتي الأجر الأخروي. إذن فهمنا أن الأجرين السابقين والثمرتين السابقتين كانتا في الدنيا، وأن الثمار اللاحقة ستكون في الآخرة. فقال في الثمرة الثالثة: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. فالأجر المترتب على الاستعداد للطاعة ما له غير محدود، لأنه قال أجرا نكرة، عظيما أي غير محدود مقدار عظمته، لم يحدد. أجرا عظيما يعني 4 أضعاف، 10 أضعاف، 20 ضعفا، إنه أجر عظيم لا يمكن أن يحد ولا أن يعد. نسأل الله من فضله ورحمته. وهذه الجملة تدل على أن ما قبلها كان ثمرات دنيوية كما بينا. وبين الزمخشري أن كلمة إذن جواب لسؤال مقدر، كأنه قيل: إذا كان خيرا وأشد تثبيتا ماذا يكون، ماذا يترتب عليه؟ فقال الله: إذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.
طيب في البداية قال لكان خيرا لهم، لكان أليست جوابا كذلك عن شيء؟
بلى، وقال ولو أنهم فعلوا، لو هنا أداة شرط، فعلوا الجواب لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. طيب خيرا لنا في الدنيا فهمنا، طيب وماذا يترتب على ذلك؟ قال أتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ورأى الرازي أن الله سبحانه وتعالى عظم الأجر، أن الله جل في علاه عظم الأجر الممنوح لهم من خلال السياق، فقد ذكر نفسه هنا بصيغة العظمة، فقال وإذا لآتيناهم، لم يقل وإذا لآتيتهم، وإذا لآتيتهم، وإذا لآتيتهم أي لأعطيتهم، وإنما قال وإذا لآتيناهم، أعطيناهم. ثم قال من لدنا، كان يكفي أن يقول لآتيتهم أجرا عظيما، لكنه قال من لدنا. وعندما يخص المعطي الحكيم شيئا من عند نفسه، إذن هذا يكون، هذا مثل الملك يأتي يقول وزعوا على الناس الهدايا، يكون هناك هدايا محطوطة، أنت يا فلان هديتك علي تعال. عند ذلك يعلم الجميع أن هدية فلان هذا الذي اختاره الملك والأمير والحاكم مميزة، ستكون شيئا آخر. كذلك الله سبحانه وتعالى قال لآتيناهم، أي عن طريق ملائكتنا مثلا، من لدنا أجرا عظيما، لآتيناهم أي عن طريق ملائكتنا. لكن لما قال من لدنا أجرا عظيما، فهمنا أن هناك شيئا خاصا سيؤتيه الملك الحق الإله العظيم الله جل في علاه لهم. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك في الدنيا والآخرة، اللهم لا تحرمنا ذلك يا أكرم الأكرمين. قال من لدنا، فخص نفسه دلالة على المبالغة، كما في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما. ثم وصف هذا الأجر بالعظمة فقال عظيما، ونكره لتذهب الأوهام والخيالات في مقدار العظمة شيئا عظيما ولن يستطيع أن يبلغه، لأن الله تعالى قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه كانت الثمرة الثالثة، وهي ثمرة أخروية. الثمرة الرابعة: ولهديناهم صراطا مستقيما. الصراط المستقيم هذا في الحقيقة ثمرة دنيوية وأخروية. إذن عدنا إلى، لأن الصراط المستقيم في الدنيا يعني الوصول إلى الصواب في اتخاذ القرارات، الوصول إلى الوضوح في رؤية الحياة، الوصول إلى الكلام الحق والموقف السديد في معاركات الحياة، هذا الصراط المستقيم. وأما في الآخرة فهداية الصراط المستقيم بأن يجتاز الإنسان الجسر المنصوب على جهنم وقد هداه الله تعالى يسعى نوره بين يديه وعن يمينه، كما قال سبحانه وتعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وعبور ذلك الصراط هو من أعظم المكاسب التي يبحث عنها الإنسان، ولذلك قال، ولذلك نحن نقول اللهم اجعلنا عين على الصراط من العابرين السابقين كالبرق أو كمر الطرف يا أرحم الراحمين.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة المستمعون، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى في مجلس آخر من مجالس أهل التفسير نتناول فيه شيئا من كتاب الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج
مجالس أهل التفسير.